www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. صدق الله العلي العظيم. كان كلامنا في الليلة الماضية حول الطغيان، هذه الكلمة وهذا الاصطلاح القرآني الذي يعبر عادة بالوقوف أمام العقل وأمام الحكمة. أساسا القرآن الكريم يدعو الناس جميعا إلى اتباع الحكمة واتباع العقل وتفعيل العقل وتحريك العقل، وكل موقف فكري أو سياسي أو اتباع للهوى وما إلى ذلك من هذه المفردات تعتبر في المصطلح القرآني طغيانا وصاحبه طاغوت. طبعا الطواغيت يختلفون في درجاتهم وفي دركاتهم. هناك طاغوت ينكر وجود الله سبحانه وتعالى ويدعي الربوبية والألوهية كفرعون، يقول أنا ربكم الأعلى. وهناك طاغوت أصغر ملحد ولا يدعي الربوبية، وهناك طاغوت أصغر من ذلك الذي لا ينكر أصل الخالق ولكن يشرك في الخالق خالقا آخر كالمجوس الذين كانوا يعتقدون بالشريك بالإثنينية. وهناك مشركو العرب الذين كانوا يقولون، بعضهم كان يدعي أننا نعتقد بالإله الخالق ولكننا نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله زلفى، وما إلى ذلك من أنواع الشرك وأنواع الكفر. وهناك كفر بالنعمة، مؤمن يعتقد بالله سبحانه وتعالى، عندما تسأل عن عقيدته يقول إنني مسلم وإنني مؤمن، ولكنه يكفر بنعمة الله. يكفر بنعمة الله يعني شنو؟ يعني أصل العقيدة موجود عنده ولكن لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يخمس ولا يأمر بالمعروف إلى كل الفروع، بل ينكرها. فقط مسلم بالهوية، مسلم في السجل، في سجل النفوس. هذا لا يعتبر كافر العقيدة، بل يعتبر أنه كافرا لأنعم الله سبحانه وتعالى. هذا التعبير في القرآن أيضا وارد، أن الكفر أساسا الكفر في القرآن على خمسة أنواع كما مثلنا. من الكفر هذا أن الإنسان يكفر بنعمة الله، وإلا هو يعتقد بأن الله واحد وهو خالق. هذا أنواع الكفر. فكل موقف فكري أمام الحق وأمام العقل وأمام نداء الفطرة يعتبر في القرآن طاغوت والطغيان. ليش؟ لأن الطغيان حالة من التحدي للواقع. الآن عندما تسأل من الناس الذين يجلسون في هذه الديوانية، هل هذا الوقت وهذا الزمن الذي نجلس فيه ليل أم نهار، كل واحد بمجرد السؤال لا يحتاج إلى النظر إلى خارج الديوانية حتى ينظر أنه ليل أو نهار، ظلام أو إشراقة الشمس، رأسا يقول لك شنو؟ أن الآن ليل. إذا واحد من عدنا لا سمح الله طغى أي جحد نداء عقله وقال لا أنا ما أقبل أنه ليل الآن حتما النهار، شو يسموه؟ يسموه الطغيان هذا. لماذا؟ لأنها طغى على نداء العقل. كل العقائد التي وردت في القرآن آخر كل استدلال يأتي كلمة العقل تقريبا في كل الآيات. يعني عندما يتكلم الله سبحانه وتعالى حول التوحيد آخر الآية شو يقول؟ يقول أفلا يعقلون. يعني شنو؟ يعني أنا عندما أطرح هذا الاستدلال وهذا البرهان، هذا برهان عقلاني، برهان منطقي. وأساسا العلماء يقولون هذه الآية الكريمة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شنو الحكمة؟ الحكمة يعني البرهان العقلي. الحكمة بعض العلماء يفسرون كلمة الحكمة مو يعني بشكل حكيم تكلم، لا، يعني تجيب برهان عقلي للناس. أدعو إلى سبيل ربك يا رسول الله، عندما تريد أن تدعو الناس إلى سبيل ربك أدعوهم بواسطة الحكمة أي بواسطة البرهان العقلي بالاستدلالات المنطقية. بالاستدلالات المنطقية يعني شنو؟ يعني كل مصنوع لابد له من صانع. هذا استدلال عقلي بعد، لأن أقل رسم على لوحة فنية أو غير فنية يعتبر هذا الرسم بمجرد أن تنظر إلى الرسم تحتاج في عقلك إلى رسام تتصور له لهذه اللوحة رسام، فكيف بهذه السماوات والأراضين وما إلى ذلك. هذه مقدمة البحث. قلنا في الليلة الماضية أنه ارتأينا أن نتكلم حول العقل وما جاء حول هذه النعمة الكبرى في الروايات والأحاديث والآيات القرآنية. هناك وصية من موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما إلى هشام بن الحكم، هذا الشاب المعروف الذي كان مثالا للعلم وللاستدلال وما إلى شأنه، كان تلميذا للإمام الصادق وعاصر الإمام موسى بن جعفر أيضا. هناك وصية له مفصلة جدا، يعني حوالي يمكن 10 صفحات أكثر، موجودة في البحار، في بحار الأنوار للعلامة المجلسي. أنا اخترت الأشياء التي ترتبط ببحثنا، بحث العقل. يقول عليه السلام: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: بشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني شنو هذا؟ يعني الإنسان إذا أراد أن يكون عبدا حقيقيا لله يحكم عقله، تأتي الأقوال إليه من هنا وهناك، من الشرق، من الغرب، من هذا الدين، من ذاك الدين، من هذا الاستدلال، من ذلك البرهان، يستمع إلى كل هذه الأمور. الله أعطاه العقل فيتبعون أحسنه، يقارن كل ما ورد إلى سمعه إلى العقل. إذا العقل يقبل هذا الشيء يقبله يتبعه، إذا ما يقبل يتركه. فهذه بشارة لعباد الله، بشارة أنهم أهل العقل والفهم. ليش؟ لأن فيتبعون أحسنه، مو أحسنه معناته واحد شوية زين وموضوع ثاني شوية أحسن، لا، فيتبعون أحسنه يعني يتبعون أصحه أحقه، يعني يتبعون الحق ويتركون الباطل، يتبعون الصحيح ويتركون غير الصحيح الخطأ. طيب هذا منين يصير؟ من العقل. فيتبعون أحسنه. بعدين يقول بأي دليل أنا أقول عقل؟ أولئك الذين هداهم الله. الهداية للكل، ولكن الذي يفعل هذه الهداية، يحرك هذه الهداية، يقبل هذه الهداية، يقولون أن الله سبحانه وتعالى جعل في كل إنسان مكلف. إذا مجنون، المجنون هو ما عليه عتب، مو مكلف أساسا. الإنسان غير المريض، لأن المجنون مرض، الجنون مرض. الإنسان غير المريض رزقه الله عقلا، بهذا العقل يهديه الله. هداية الله شنو؟ يعني يأخذ فلان ابن فلان لأنه معمم، أو لأنه سيد، أو لأنه عربي. لا، إذا هالشكل نقول هذا يصير نوع من الظلم. لماذا؟ لأن الله ما عنده قرابة مع فلان وعدم قرابة مع فلان. الله يهدي بالهداية التكوينية الأساسية وبالهداية العقلية. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، يعني أولو العقول. يعني أنت غير الآية، يعني تجيب من آخر الآية اقرأ أولو الألباب يهديهم الله، والذين يهديهم الله يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. شو يصير؟ يصير القضية واضحة. فبالعقل الإنسان يسير في هداية الله، والذي يسير في هداية الله يسير إلى اتباع الأحسن. هذا معنى العقل. فهذه بشارة لكل البشر، ما يقول للمؤمنين. شوف الرواية شو تقول: يا هشام، إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم. قال مسلم؟ قال شيعي؟ قال مؤمن؟ لا، بشر أهل العقل والفهم، سواء كان غربي، شرقي، عجمي، عربي، مسلم، غير مسلم. نعم، المسلم فعل هذا الشيء، حرك هذه الإرادة الموجودة فيه، صحيح؟ فلذلك أولو الألباب هم الذين يهديهم الله، والذين يهديهم الله هم الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. بعدين يقول: يا هشام بن الحكم، إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج. الحجج يعني شنو؟ يعني البراهين العقلية. أكمل للناس الحجج. الإمام يريد يستفيد من هذه الآيات التي سوف أقرأها أن الله لا يقبل أو لا يطرح أي فكرة إلا بالقضية العقلية. بحثنا حول شنو؟ حول العقل. أن الاستدلال العقلي والبرهان العقلي هو أساس الدين. أكمل للناس الحجج بالعقول. الحجج في هذه الرواية يمكن تعتبر الآيات القرآنية، الكتب السماوية، الأئمة، الأنبياء. أكملها بالعقول وأفضى إليهم البيان، بعدين بيّن لهم ودلهم على ربوبيته بالأدلة. الإنسان اللي يقول أنا أعتقد لأن أبي كان يعتقد، هذا مو صحيح، لأن القرآن يقول فعل عقلك في العقائد. فعل عقلك، يعني خلي عقلك يشتغل. بشلون يشتغل؟ بهذه الطريقة. يقول: وإلهكم إله واحد. هذه الآية انتبهوا إليها: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بأي دليل؟ بأي دليل أن الله خالق الكون؟ انظروا إلى الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. هذه السفن، أنتم تنظرون إلى السفن بشكل عادي، ليش الحوالي شايفين سفن وشايفين بحار؟ القضية عادية. ولكن جيبوا واحد اللي إلى الآن ما شايف سفينة وما شايف بحر، أو شايف بحر ولكن ما شايف سفينة، خلوه عند البحر يشوف سفينة طولها 500 متر، عرضها مثلا في 20-30 متر، محملة بملايين الأطنان من البضائع، صحيح؟ وهي تمشي تمخر في المياه، تروح إلى أعماق البحار. هذا مو آية من الآيات الله؟ إحنا لأنه تعودنا، إحنا الآن تعودنا أن نرى الشمس، نرى القمر، نرى النجوم، نرى الليل، نرى النهار. ليش؟ لأنه من طفولتنا تعودنا. ولكن شوية غمض عينك كأنك لم تر هذه الأشياء وافتح عينك إلى السماء والأرض. اليوم شفت حديث عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه أتى إلى الوضوء قبل الفجر بساعة. الأئمة كانوا يتوضون بعدين يجون إلى صلاة الليل، مو مثلنا التعبانين النايمين. فيأتي إلى الوضوء قبل الفجر بساعة، إجى إلى الماء يتوضأ الإمام، فد مرة وقع نظره إلى السماء، حلق بنظره إلى النجوم والكواكب والسماء. الصحابي يقول أو خادم الإمام يقول أنا وقفت الشكل أنتظر دقيقة دقيقتين ربع ساعة، شفت لا الإمام ما يتوضأ، الشكل ده يباوع يتفكر في خلق السماوات والأرض. شوفوا هذه النظرة، نظرة إمام على معرفة، إلى أن بمجرد ما جاء صوت الأذان الله أكبر انتبه الإمام. قلت له يا ابن رسول الله، قال وقع نظري إلى هذه الكواكب، هذه النجوم، هذه السيارات، هذه السماء كالسقف المرفوع، شنو الله خالق؟ شوفوا النظر مهم، كيفية النظر. بس النظر نفس النظر، ألم أقعد أروح بالسيارة أباوع للسماء؟ مرة أنظر إلى السماء نظر متريث متدبر في خلق الله. انظروا إلى الآية، يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، المطر يعني، فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض الميتة بمجرد أن الأمطار تهطل على هذه الأرض الميتة تنبت تنمو الأشجار، بعد موتها وبث فيها من كل دابة الحيوانات وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. هذا شنو؟ لآيات لقوم يعقلون، ما يقول لآيات لقوم يؤمنون، لآيات لقوم ينظرون، لا، لآيات لقوم يعقلون. هذا الدليل على البرهان العقلي. المتكلمين من الشيعة يعني أهل علم الكلام يقولون أن الكتاب السماوي الذي أثار في الناس وفي البشرية دفائن عقولهم هو القرآن الحكيم. دائما في كل الآيات التي تدل وتبين على عظمة الله أو على أصل وجود الله يركز على هذه الناحية. احنا ما نحتاج أنه نجيب من بقية الغير المسلمين، هو القرآن هذا يكفينا. ولكن أكو كلمات حلوة في بعض الكتب، وعد من يشوفها يحتاج يعني يفكر أنه يقرأ للناس حتى يصير اطمئنانهم أكثر. يقول في عالم عنده كتاب اسمه الموافقة بين الدين والعلم، وهذول اللي كم يوم يروحون إلى أوروبا كم كلمة يتعلمون يجي يكفر بكل شيء بعضهم. ليش؟ لأن متعلمنا كم كلمة، ما يدري أنه العلماء الكبار في الغرب هم عندهم إذعان واعتراف بوجود الله. عنده كتاب اسمه الموافقة، ترجمته هذه ولا هو بالإنجليزي، الموافقة بين الدين والعلم، الدين هو العلم والعلم هو الدين. يقول في هذا الكتاب، طبعا هو متخصص في الكيمياء البيولوجية، الكيمياء البيولوجية من العلوم الحديثة المهمة جدا، أنتم أعرف بهذه الأمور. يقول في هذا الكتاب اسمه واين أولت، عالم جدا معروف هذا، يقول: ونود أن نؤكد هنا أن الإيمان الذي نقصده، هو يقول العالم الغربي عالم الكيمياء، أن الإيمان الذي نقصده هو الإيمان البصير. وأكو إيمان عادي، وأكو إيمان بدراية بصير، وليس الإيمان الأعمى. أكو إيمان أعمى هالشكل ما أخليه أنا مؤمن، أكو إيمان بصير يعني العالم الذي يكتشف أسرار التربة أسرار الوردة. أكو علماء في الغرب 20 سنة 20 سنة أو أكثر يذهبون إلى بعض الغابات يدرسون نملة، نملة واحد يعني النوع من النملة، والنملة مو أقسام، أو يدرسون ورق من شجر. شوف 10 سنوات اقرأوا بعض الكتب العلمية، يقول 10 سنوات فلان عالم رايح إلى غابة من غابات أمريكا أو أفريقيا حتى يدرس قضية نملة أو حشرة من الحشرات أو سمكة. هذا هو يفهم أكثر من عندنا. ليش؟ لأنه هذا عندما يصل إلى حقائق غريبة في الكون يتعجب. يقول الإيمان البصير، كلمة جدا حلوة، يعني الإيمان الذي أتى عن بصيرة، أي الإيمان الذي يقوم على العقل والتدبر. الآية شو تقول؟ الآية تقول أفلا يعقلون. هذا العالم يقول الإيمان الذي يقوم على العقل والتدبر، الذي يرتكز على العلاقة بين الله والبشر. بعدين عند كلمة جدا لطيفة يقول فإذا آمن المشتغل، مشتغل يعني الباحث المحقق، العالم اللي في المختبرات يشتغل في الغابات يشتغل يدرس الأشياء الكونية، فإذا آمن المشتغل بخالق هذا الكون فإن دراسته العلمية مهما كان اتجاهها، سواء كان في اتجاه علم الحيوان أو علم الأسماك أو علم التربة أو علم الكيمياء أو علم الفيزياء أي جهة، فإن دراسته العلمية مهما كان اتجاهها سوف تزيده إيمانا بالله. جدا لطيفة، مو أنه يخليه يؤمن، سوف تزيده إيمانا بالله. يعني أنت عندما تقرأ مثلا حول البدن، بدن الإنسان، هذا البدن اللي عادي، أنت تنظر إلى الناس عادي، تنظر إلى نفسك عادي، كم قطعة اليوم ما أدري شفت في كتاب، ما أدري صحيح طبعا أنا ما عندي اطلاع لهالعلوم الحديثة بشكل زين كامل، يعني أنه فقط الأذن ملايين القطع، ما يقول مليون، يقول ملايين القطع تتركب حتى يصير أذن. طيب شلون يصير هذا؟ يصير من نطفة، من قطرة، من ماء في رحم امرأة، كيف يمكن هذا؟ غير أنه كلما يتوسع العلم وتتوسع دائرة العلوم كلما العقل يفعل نفسه، شوفوا كلما العقل يفعل يعني يجعله فاعل، يجعله يتحرك، كلما تزيده إيمانا. الإمام موسى بن جعفر نفس الشيء يقول في هذا الحديث. طبعا الأئمة هم سادات العلماء، بعدين يجون بعدين يجترون هذه العلوم بقية الناس. فيقول الإمام موسى بن جعفر لهشام بن الحكم أنه عندما تنظر إلى الآيات القرآنية تنظر أنها تثير فيك العقل. بعدين يقول يا هشام قد جعل الله جل وعز دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. أول شيء الخلق، تنظر إلى السماء والأرض وهذه الأمور تفهم بعقلك أن هناك خالق. بعد ذلك دليل آخر على التدبير، أكو خلق وأكو تدبير. يعني مرة الإنسان يصنع معمل، يرتب معمل للنسيج ويتركه، شو يصير بهذا المعمل؟ بعد 20 يوم تجي تشوف المعمل فوضى صاير، العمال ما يشتغلون، المكائن خربانة. ليش؟ لأن مدبر ماكو، تدبير لازم. الكون ليس من خلق الله فقط، من خلق الله وتدبير الله، يعني استمرارية نظر الله سبحانه وتعالى وتفعيل إرادته في الكون. في هذه الآية يقول وسخر لكم الليل والنهار، مو خلقها، سخر لكم الليل والنهار. الآن الحج تسأله كم عمرك، يقول مثلا 50 سنة. كم يوم أنت شفت ليل ونهار؟ 50 ضرب 360 يوم، كل سنة 360 تقريبا. كم يوم تكرر على الإنسان اللي عمره 50 سنة؟ سخر لكم الليل والنهار. تقوم الصبح تشوف الشمس طالعة، بعد 12 ساعة أو أكثر الليل يأتي، تسخير الليل والنهار. ولكن إحنا متعودين على هذا الشيء. العالم الذي ينظر إلى الكون بنظر بصيرة ينظر عجيب، فترة ليل فترة نهار، الشمس تشرق، القمر ينير. هذا التكرار، هذا الشيء من الذي ينظمه؟ من ينظم هذا الكون؟ يدب وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. ملايين السنة، ملايين السنوات هذه الشمس خطية، الشمس متتعب، هذا القمر لا يمل ما يتعب، ملايين السنوات. بعض العلماء عندهم إحصاءات عجيبة حول الشمس والقمر، أنه كم سنة مخلوق وكم سنة سوف يبقى، ملايين، يقولون ملايين السنوات، يعني مليارات الأيام هذه الشمس تشرق وتغرب، تشرق وتغرب. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، مو مخلوقات، مخلوقات في الآية السابقة. بعد الخلق التسخير، يعني قلت لك أنت بيت، بيت عادي، بيتك إذا أنت مدير بالك على البيت يصير فوضى. الولد شكل يجور، البنت شكل يجور، الخدامة شكل تريد ترتب المطبخ، فوضى يصير. لولا ربة البيت الزوجة، ولولا الإنسان هو يواظب على بيته، معنى البيت شنو؟ بخمسة أشخاص، 10 أشخاص، غرفتين، 10 غرف، ومو أكثر. مليارات المجرات، مو الكواكب، في كل مجرة ملايين الكواكب. من يدبر هذه الأمور؟ شلون يصير أن واحد ما يصيب الثاني، ما يصير اختلاط، ما يصير وضع؟ هذا يسمى تدبير. مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. شوفوا، كل إشارة إلى العقل، يعني تفعيل العقل، تحريك العقل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بعد ذلك يقول إلى في آية أخرى حم ميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني هذا إشارة إلى مشركي قريش، مو فت قرآن جايبين من أوروبا، مو عجمي حتى تقول لا هذا عجم من ريده، لا، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، تفهمون هذه الأمور. الآية التي نقرأها شنو؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ قلنا أحلام جمع الحلم، والحلم بمعنى العقل، والحلم بمعنى الرؤيا المنام. أم تأمرهم أحلامهم بهذا؟ هذا أمر العقل أم أمر الطغيان؟ هذا حالة من الطغيان. الطغيان يعني الوقوف أمام الحق، الوقوف أمام الصدق والصح، الشيء الصح. بعدين الإمام يقول وقال ومن آياته يريكم البرق، البرق الذي ترونه في السماء، خوفا وطمعا. من ناحية واحد يخاف ومن ناحية يطمع. ليش؟ لأن يطمع في أن البرق مقدمة لنزول المطر، والمطر يجعل الأرض تنبت، فطمع هذا. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أنت إذا تروح إلى القرآن تشوف حالة من تفعيل العقل هذه مكررة كثيرا في القرآن، هذا إشارة على أن ديننا نحن المسلمين ودين المسيحية الصحيحة ودين اليهود الصحيح، يعني دين موسى ودين عيسى ودين إبراهيم ودين السماء يعني دين الإسلام، هذا الدين العقل اللي كانوا قبل. أنتم تذكرون بعض الأصدقاء يتذكر أيام قبل في العراق كانت موجة جاية، موجة من الاتحاد السوفيتي، موجة الشيوعية، يمكن تذكرون بعضكم. أنا كنت شاب صغير أتذكر بعض القضايا، فالشباب كانوا منخرطين في الشيوعية والفكر الماركسي، بس تحكي وياه يقول عمي روح انتوا عقل ما عندكم، الآن الذرة انشقت، الآن ما أدري الناس راحوا إلى القمر. بالعكس، هو هذا الدليل على ديننا، دليل على ديننا أصلا، يعني أقل اختراع أبسط اكتشاف دليل على حقانية الدين، دليل على أن هذه المرتكزات العقائدية التي نحملها إنما هي طريقة عقلانية. بس هذولاك السياسيين أرادوا أن يجروا الناس بشكل، فطلعوا دعاية أن الدين أفيون الشعوب، أن الدين أفيون، أفيون يعني ترياك، يعني الذي يدخل الترياك، شو يسموه هذا الذي يدخل الترياك فيصير واقع هناك، يعني مخدر الشعوب، مع أن الدين منهض الشعوب، الدين الذي يثير في الإنسان عقله الكامل، الفطرة النائمة التي كانت قد رقدت يثيرها، يقيضها، يحييها. نرجع إلى الآية، يقول الله سبحانه وتعالى أم تأمرهم أحلامهم. يا رسول الله، هذا التكذيب وهذا العناد من أين؟ أحلامهم تأمرهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ فكل موقف يقابل الحق ويقابل العقل، يعني الحلم، الحلم يعني العقل، يقابل الأحلام والعقول يكون موقفا طاغيا، يكون موقفا غير عقلاني، مثل السوفسطائيين الذين كانوا في اليونان. يقولون واحد، طبعا السوفسطائيين أساسها كان من اليونان، السوفسطائيين كانوا قوم من الفلاسفة هذولا، الله لم يرد لهم الهداية شلون، المهم هذولا كانوا يقولون أنه لا شيء حقيقة في الدنيا. هذا الفكر انتقل أيام الأئمة عليهم السلام إلى بلادنا أيضا. بهلول المعروف، بهلول من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه، وأيضا هو من أصحاب الإمام موسى بن جعفر، كان إنسانا ورعا تقيا عالما، ولكن في بعض الشدة أراد أن يخفي نفسه، في قصة معروفة يمكن سامعيها. يقولون واحد من هذول السوفسطائيين كان يباحثه، كان يقول له، جالسين عند نهر ماي، كان يقول له أشياء حول العقائد اليونانية البالية، منها أنه هذه الأمور التي أنت تقولها حول الإله والخلق هذا كل غير صحيح، أصلا الدنيا وهم وخيال، وهم وخيال. هذا رأسا كان عند الماء، ذبب الماء حسب ما ينقل في بعض القصص، طرحه في الماء ذاك الشخص، يعني بهلول دفع عن الماء بالبرد وبشدة البرد، البرد القارس هذا، وقع بالماء وقام يستبرد، طلع من الماء قال له ليش شغل تسوي يا بهلول، انت مجنون حقيقة قايلين انت مجنون، قال لا انا ما مسوي شيء، شنو سويت، قال مذبتني الآن أنا أستبرق، لا خيال، هذا وهم وخيال، هذا وهم وخيال أنت عندك. هذا الطغيان، حالة طغيان أن الإنسان يستنكر الواقعيات، يستنكر البديهيات، كل مصنوع لا بد له من صانع. هذا حقيقة، حقيقة يقبلها كل عقل سليم. اللي ما يقبل هذا الشيء شي يصير طغيان، هذا نوع من حالة الطغيان أمام العقل. هذا ما نستفيد من هذه الآية المباركة. أما الموعظة، يقول الحديث إن الله سبحانه يدخل بصدق النية. صدق النية جدا مهمة في الأعمال. أكو أعمال الإنسان يقوم بها، كثيرون منا يعمل أعمال ولكن نيته مو سليمة. مو سليمة يعني شنو؟ يعني بالنتيجة يجعل شيئا داخل معروفه، فبالنتيجة يحدث غير الصفاء له. إن الله سبحانه يدخل بصدق النية والسريرة الصالحة من يشاء من عباده الجنة. يعني هو ما عامل شيء كثير، قضية بسيطة عاملها. يقال عن العلامة المجلسي، هذه قصة معروفة عن العلامة المجلسي، إذا صحيحة هذه القصة فهواية مشكلة إلنا، يعني كثيرون منا سوف يتوقف مركوبه ومطيته تتوقف يوم القيامة. العلامة المجلسي جدا معروف، عند كتب وعند تأليفات وعند مؤسسات عظيمة في إصفهان، مساجد بنى، مؤسسات سوى، كان شيخ الإسلام هو، يعني أيضا مفتي عام كان في الدولة. يقولون كان عنده صديق السيد الجزائري المعروف، صاحب أيضا مؤلفات. هذول تواعدوا مع بعض، كل واحد منهم تعاهد مع الثاني، السيد الجزائري مع العلامة المجلس. قال كل واحد قبل يموت يجي إلى رؤيا ومنام هذا الثاني اللي باقي في الدنيا. مثل الآن أنا مع جناب الشيخ أقول شيخنا نحن نتعاهد، إذا أنت متت قبلي أنت تجي إلى منامي، إذا أنا إن شاء الله متت قبلك أنا أجي إلى منامك، والعمر بيد الله. يقول مات العلامة المجلسي رحمة الله عليه، توفي شهر شهرين ثلاثة، السيد كان ينتظر، السيد الجزائري، إلى أن بعد فترة أتى قال له يا شيخنا مو غير تعاهدنا أنه تأتي إلى منامي؟ قال إيه بس أنا كنت مبتلى. عجيب، حساب كتاب، أنت كنت شيخ الإسلام، هالفلوس اللي أعطيته، هالمشروع اللي سويته. قلت له خب قل لي شنو صار. قال أهم شيء اللي صار هذا، أنه بعد سؤال نكير ومنكر وفلان إلى آخره، قالوا لي يا شيخ أنت شنو جايب لنا؟ الزاد الذي تحمله ما هو؟ بمناسبة هذا الحديث أذكر هذه القصة. يقول أنا قلت لهم أنه عندي كتاب البحار، عندي المؤسسة الفلانية، عندي كتاب حق اليقين، فلان فلان كتب حياة القلوب، الكتب المعروفة للعلامة. يقول هذول عندهم تدقيق، طبعا هذا موعظة لنا جميعا، تدقيق في الأمور. كل شيء اللي أذكر يقولون بلي هذا صحيح، هذا من إنجازاتك، ولكن أخذت أجره، فلان شيء الملك الفلاني آجرك يعني مدحك في الناس، فلان شيء أنت كتبته وكنت تتباهى به، مو رياء ولكن كنت تقول أنه أنا خوش كتاب كتبت فلان شيء. كل شيء يخلون فد إن في الموضوع. يقول أنا تعبت وياهم أيام محاكمة وحساب وكتاب بس ما يأذوني ما يسووا لي شيء، بس أنا باقي هالشكل، وضعي غير مرتب. إلى أن قلت لهم يا خلصوني، أنا ما عندي شيء، هذا اللي عندي قلت لكم، بعد ما عندي شيء أصلا. قالوا لي الملكين مثلا أو الملك الذي يحاسب في القبر قال لي يا علامة يا مجلسي لا عندك شيء واحد ما ملتفت أنت إليه. قلت له شنو؟ أنا كل أعمالي ذكرتها، لأن الإنسان يتذكر أعماله في عالم البرزخ. قالوا شيء غريب هذه القصة، أنا لما سمعتها من إنسان كان ناقل من كتاب هذه الرؤية، بعض الرؤية صحيحة صادقة. قالوا يا شيخ أنت يوم من الأيام كنت تأتي من بيتك إلى المسجد. الشيخ المجلسي قبل ما أقول هذه القصة كان جدا نظيف في أحواله، ينقلون كان مرتب، هندامة لطيف، عباية جميلة يلبس، عمامته جدا مرتبة، يعني الشلولو ما كان، كان في شيء هندام لطيف مرتب، بذي قباء جدا جميل ونظيف يلبس. المهم أكو بلدة في إيران اسمها نطنز، بعض الناس يدرون، هذا إلى سفرجل جدا رائع. هذا السفرجل به باللغة الفارسية يقولوا له به، سفرجل نطنز جدا معروف، إلى رائحة جدا لطيفة، وربما يبقى إلى 20 يوم شهر تخليه في الغرفة. أنا شايف في إيران يخلون سفرجل في غرفة شهر يبقى، بدال هذا السبراي اللي إحنا الآن نستعمله، قديما كان يخلون سفرجل، سفرجل يخلون. يقول مريديك جابوا لك أصحابك أصدقائك كانوا جايبي لك سفرجل من نطنز، وأنت كنت تعز هذا تخليه في غرفتك، وبالطريق عندما تجي من البيت إلى المسجد أيضا تخليه في خاولي منديل نظيف أبيض، وتشم السفرجل وأنت آت من البيت إلى المسجد. قلت لك الشيخ المجلسي كان حسب تعبيرنا سبورت، حتى بالطريق لما يريد يروح يجيب هذا السفرجل يشمه، لا بأس فيه، مو حرام ولا مكروه. يقول يوم انت الملكين دي يقولون لمن؟ للعلامة في القبر. يوم انت ماشي من البيت الى المسجد والسفرجل بيدك وتشم السفرجل وترتاح من هذه الريحة الطيبة، الرائحة الطيبة، العطر الطبيعي، امرأة تمشي وراءك في حضنها وعلى صدرها طفل يتيم لها أبوه ميت زوج هذه المرأة، هذا الطفل شاف السفرجل بيدك، وتدري السفرجل مال نطنز ريحته جدا لطيفة، فشم الطفل هذه الرائحة اللطيفة فأحب السفرجل، قام يبكي. الولد عمره 5-6 سنوات 4 سنوات 5 سنوات، اشتاق هذا اليتيم الى هذا السفرجل. انت تمشي والمرأة وراك والولد يبكي، فجأة انت باوعت وراك، تعرف المرأة من محلتك، تعرف ان هذه عنده يتيم. قلت لها يا امت الله شبيك هذا الولد ليش يبكي؟ المرأة قالت شيخنا انا استحي اقول لك، بس الولد انا دا اضربه لأنه يريد السفرجل منك. أنت بدون فكر، بدون أنه تفكر أسوي ما أسوي، رأسا أعطيت السفرجل، هذا بقى لك. عجيب، يعني حقيقة في قاموس الله أكو أشياء ما تجي بالعين ولا يأتي في الفكر. شوفوا الحديث شو يقول، كثير من الناس إن الله سبحانه يدخل بصدق النية، نيته كانت صادقة في هالقضية، لا أحد كان بالبيت لا متذكر، حتى العلامة النجسي كان ناسي هذا الموضوع، حتى في القبر كان ناسي لأن ما له قيمة، ولكن هذا اللي ما له قيمة لأنه نيته صادقة بصدق النية. والسريرة الصالحة من يشاء من عباده يدخلهم إلى الجنة. أنا الاستدلال الاستفادة التي أستفيد من هذا الحديث ومن هذه القصة أنه إخواني لا تستهينوا بالأعمال الصغيرة الخفية التي تعملونها في السر وبدون أن يعرف أي إنسان، قرش واحد، كلمة طيبة واحدة، حتى السلام واحد يسلم الإنسان إلى واحد ضعيف، أو موقف يتخذه جدا بسيط لله وبسريرة صالحة وبنية صادقة، يمكن هذا العمل وحده يفيدنا يوم القيامة، ويمكن أن نستفيد منه في القبر، لأن احنا ما ندري أعمالنا شلون، صلواتنا إنفاقاتنا كثير من الأمور اللي نعملها، المهم بيها نوع من الشبهات من النيات غير الصحيحة والصادقة. ولذلك نحاول أنه الأعمال الصغيرة التي لا تأتي بالعين ربما تكون عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا في هذا الشهر الفضيل ويجعلنا من المرحومين ولا يجعلنا من المحرومين، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذكرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.